أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1772: أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم. هذه مسألة على طولها ليس فيها أي نقطة إضافية غير الذي شرحناه سابقا، إلا يوضح مرة أخرى أن العم والخال صنف واحد، فمع وجود العم ابن الخال لا يرث. حتى التفتوا، الخال والعم صنف واحد، هي وضحناها يوم أمس، قلنا بما أنهما صنف، لو قلنا أنهما صنفين لكان إذا لم يوجد الخال فابن الخال يقوم مقامه ويرث حتى مع وجود العم، لأنهم صنفين، هذا الصنف يأخذ وهذا الصنف يأخذ. لكن حيث قلنا بأن الخال والعم صنف واحد، فابن الخال لا يرث مع وجود العم، وابن العم لا يرث مع وجود الخال. فإذا لم يوجد لا العم ولا الخال تصل النوبة إلى ابن العم وابن الخال. وضحت؟ هذه كل المسألة، هي ما فيها نقطة أي نقطة إضافية غير ما ذكرناه. يقول: أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات هؤلاء يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، عند فقد جميع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، مع وجود العم ابن العم أو ابن العم لا يرث، ولا مع عمه ولا مع عمه. إذا عندكم هاء حطوا عليها نقطتين، في طلعتي أنا هاء موجود، حطوا عليها نقطتين: مع عمتين ولا مع عمتين، ولا مع خال ولا مع خالتين، ولا يرث ولد خال أو خال مع خال ولا مع خاله، ولا مع عم ولا مع عمه، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة. واضح؟ ليش أيها السيد الخوي تقول هذا الكلام؟ يقول: لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد. لو قلنا أنها صنفين ما يجي أي حكم، يتغير كامل، بس قلنا صنف واحد. فالعم المباشر أو الخال المباشر يمنع ابن الخال، ويمنع ابن العم، ويمنع ابن الخالة، ويمنع ابن العم، وهكذا. لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان، كي يتوهم، لأنها لو كانت صنفين فيتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة، ولكن يرث مع الخال والخالة. لو قلنا أنهم صنفين، صنف الأعمام وصنف الأخوال، لكان ابن العم لا يرث مع وجود العم والعمة، لكن يرث مع وجود الخال والخالة. لو كنا نقول أن العمومة صنف والخؤولة صنف، هذا الصنف لا يمنع، مثل الآباء والأبناء، الآباء صنف والأبناء صنف، فوجود الآباء لا يمنع من إرث الأحفاد. لو كان معا صنف واحد لقلنا بأن الآباء يمنعون من إرث الأحفاد، توجهتون؟ لكن هناك قلنا أن الآباء صنف والأبناء صنف. خب، على كل حال، لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة، ولكن يرث مع الخال والخالة، وأن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة، ولكن يرث مع العم والعمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى. الولد يعني ولد الخال أو ولد الخالة أو ولد العم أو ولد العمة، هذا يقال له الولد. هذا الولد لا يرث مع وجود من؟ مع وجود الخال أو العم ذكرا كان أو أنثى. هذا الخال أو العم يعني سواء كان خالا أو خالة، عما أو عمة، لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا كان العم أو الخال يعني أو كان أنثى، ويرث مع فقدهم جميعا. يعني إذا لم يوجد لا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة تصل النوبة إلى أولادهم. طول في المسألة بلا حاجة، مو؟ خب، احنا زين اختصرناها. واضح بالبيان لو وضحته أو ما هو واضح المسألة؟ أكيد؟ مسألة 1773، يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به. الآن لا يوجد لا عم مباشر ولا خال مباشر، تصل النوبة إلى أولادهم، مجدي يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به. فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال، أخذ ولد العم وإن كان واحدا أنثى الثلثين. شوفوا، نفترض أن العم موجودة ونفترض أن الخال موجود، مو ابن ولد خال وولد عمة، نفترض أن العم موجودة والخال موجود، كم نعطي العم وكم نعطي الخالة؟ الخال، كم نعطي العم وكم نعطي الخال؟ خب ثلثين للعم وثلث للخال، مو كذي؟ خب هذا نرجعه إلى من؟ إلى أولادهم. كيفية واضحة، ما يبغى لها شيء. يبغى لها شيء؟ نفترض أن العم موجود، ونفترض بأن نفترض أن العم موجودة، ونفترض بأن الخال موجود. كذلك لو كانت عمة بدل العم أو خالة بدل العم بالخال، ماكو فرق يعني. نفترض أن الخال أو العم أو الخالة أو العم أو العمة موجودين، فنعطيهم نصيبهم ثم نقسم هذا النصيب على أولادهم، فكل واحد يأخذ نصيب أبيه. خوب، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحدا أنثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا يأخذ الثلث. والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الأخوة في المسألة رقم 1763. وإذا راجعتم تلك المسألة ستجدون أن التقسيم بالسوية. واضح؟ خب، ستجدون هناك أن التقسيم بالسوية. خب، مسألة 1774 هذه واضحة الحين، أن أولاد الخال يأخذون نصيب الخال، أولاد الخالة يأخذون نصيب الخالة، أولاد العام يأخذون نصيب العم، أولاد العمة يأخذون نصيب العمة. إذا كان أولاد العمة غير موجودين، سنعطي للعم والعمة والخال والخالة نصيبهم ثم نقسمهم على أولادهم بالسوية. انتهت المسألة، لا يوجد فيها أي تطويل. خب، مسألة 1774، قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم، مجري؟ خب، ما قلنا أن الأولاد لا يرثون مع وجود العم والعم والخال والخالة؟ خب، هنا السيد الخوي يريد يعطينا استثناء، يقولون لكل قاعدة شواذ، هذا من الشواذ، هذا من الشواذ، وفيه كلام طويل عريض يرتبط ببعض المسائل العقائدية نعرض عنه لأنه فيه بعض المتاهات. على أي حال، يريد أن يستثني هنا مورد واحد، يرث ابن العام مع وجود العام، مورد واحد فقط يكون ابن العام وارث حتى مع وجود العام والعام لا يرث، يعني ابن العام يمنع العام. عرفتون القاعدة الآن؟ القاعدة أن العام يمنع ابن العام، ابن العام لا يرث، لكن هناك قاعدة بالعكس، أقول هناك مورد بالعكس يستثنى، مورد واحد يستثنى. ما هو هذا المورد؟ مورد ما إذا كان ابن العم من الأبوين والعم من الأب. واضح المسألة؟ يعني توفي الميت وله أخ ممن؟ وله عم أخ لأبيه من الأب، وله ابن عم من الأبوين، فإن ابن العم هنا يرث والعم لا يرث، وهذه تنطبق تماما مع العباس وعلي سلام الله على أمير المؤمنين، لكن تطبيقها عليهما فيها أكثر من إشكالية باعتبار أن أمير المؤمنين لا يرث هنا بوجود الزهراء. على أي حال، هذه مسألة ترتبط بعض المسائل العقائدية. على كل حال، بس أمير المؤمنين لا يرث هنا، التي ترث هي الزهراء سلام الله عليها، التي ترث هي الزهراء. أمير المؤمنين ورث النبي، لكن مو هذا الإرث ورث فلوس أو ما شابه ذلك، لا، نحن نقول أن النبي يورث والتي ورثته هي الزهراء سلام الله عليها. خب قال ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فإن ابن العم للأبوين يعني يمنع العم ابن العم الذي هو من جهة الأبوين يمنع العم الذي هو من جهة الأب فقط، ويكون المال كله له لابن العم للأبوين، ولا يرث معه العم للأب أصلا، العم للأب أصلا لا يرث. ولو كان معهما خال، بيجي الإشكال الثاني في تطبيق المسألة على أمير المؤمنين بعد قليل، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم. جيد، لو كان هناك خال أو خالة سقط ابن العم، وكان الميراث للعم والخال والخالة. وضحت المسألة؟ خب بعد ذلك يقول
سقط ابن العم له من الأب،
ابن العم من الأب، لا من الأبوين. شوفوا الإخوة يقولون أن المسألة غير واضحة، يوجد قلم أطني يا. شوفوا هذا الميت توفي له ابن عم من الأبوين، واضح بعد هذا، وعم من الأب. القاعدة الأولية ماذا تقول؟ أن الإرث للعم وليس لابن العم شيء، مجري هذا مو واضح لكم؟ أن الإرث للعم، ابن العم هل يعرف مع وجود العم؟ هذه القاعدة الأولية. هناك استثناء يذكره، يقول العم يرث، لكن نستثني من ذلك مورد ما إذا كان هناك ابن عم للأبوين، ابن العم من الأبوين فقط. في هذا المورد إذا كان ابن عم من الأبوين وعم، فإن العم لا يرث وتصل النوبة إلى ابن العم، لأن العم من الأب وابن العم من الأبوين. هذا مورد استثناء خارج القاعدة، قلنا لكل قاعدة شواذ، هذا من أعتبره من الشواذ، مورد استثناء. واضح المسألة؟ العم البعض طبق هذا المورد على العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين سلام الله عليه ببحث في بعض الروايات. على أي حال نحن الآن لسنا بصدد التعرض لذاك البحث، وذاك موكول إلى محله. أقول العم من جهة الأب، يعني عم الميت من جهة أبيه، يعني أخو أبو الميت، واضح لكم عم من الأب. خب وابن عم من الأبوين، يعني أبوه وأبو الميت إخوة من الأبوين. خب هنا يقول الإرث يكون لابن العم ولا يكون للعم، العم يمنع، هذا مورد يستثنى. بعد ذلك يقول لو كان هناك خال أو خالة أو عم مثلا، يعني مو العم لوحده، افترض أن الميت له خال أيضا أو خالة، فإن هنا ابن العم ليس له شيء، يكون الإرث على طبق القاعدة. إذن القاعدة تستثنى فقط في حالة كون العم واحد وابن العم، وابن العم من جهة الأبوين وواحد بعد. وبعد الآن الكيفية فقط في هذه الكيفية بالنسبة إلى العم، العم واحد وابن العم واحد، كما سيتضح إن شاء الله في تكملة المسألة. الآن سيأتي قال ويقول ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم. رجعنا إلى الخالة في هذه الحالة، يسقط ابن العم ونرجع إلى إرث العم. وكان الميراث للعم والخال أو الخالة. خب ولو تعدل العم أو ابن العم، كان عمين أو ابن عمين، أو كان زوج أو زوجة في المقام، ففي جريان الحكم الأول إشكال. وهنا يا شيخ في مورد مثالنا عقيل موجود، زوجات النبي موجودات، مجري ففي جريان الحكم الأول إشكال، فما تنطبق على المورد. فضلا عن أن أصلا المسألة مو مقام أن أمير المؤمنين يريث، الزهراء موجودة، ليك مقام محاججة، مقام محاججة بين أهل البيت والعباسيين. خب مسألة 1775 الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، هذه أيضا مسألة واضحة. شوفوا ترى عندنا أعمام مباشرين وعندنا أعمام غير مباشرين. الأعمام المباشرين هم أعمامك أنت أيها الميت، أنت مو ميت، خب الشيخ محمود توفى، خب أعمام الشيخ محمود يقال لهم أعمام قريبين، أخوال شيخ محمود المباشرين هؤلاء يقال لهم أخوال قريبين، هناك أعمام لوالده وأخوال لوالده، أعمام أبوه أو أخوال أبوه، أعمام أمه أو أخوال أمه، هؤلاء يقال لهم أخوال بعيدين، ويوجد أخوال لجده وخالات لجده وأعمام لجده وخالات لجده سواء من طرف الأب أو من طرف الأم الجد، هؤلاء يقال لهم بعد طبقة ثالثة من هذا. يعني عندنا بالنسبة للعمومة والخؤولة ثلاث طبقات أربع طبقات تتصور، الأخوال الميت المباشرين وأعمامه المباشرين هؤلاء هم الطبقة الأولى. الطبقة الثانية أخوال وأعمام والديه، الطبقة الثالثة أخوال وأعمام جديه أو أجداده، ثم أجداد أجداده وهكذا. وضحت الآن كيفية؟ خب كان الكلام عن الأخوال إلى هنا، كان الكلام كله عن الأخوال والأعمام المباشرين. خب غير المباشرين يقول الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما. فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم، عندك عمك المباشر وعم أبوك أو عم أمك، هنا العم لا يرث، أو خال لأب أو أم، أيضا لا يرث الخال للأب أو الأم، بل العم المباشر هو الذي يرث، هنا المباشر هو الذي يرث، البعيد لا يرث. الطبقة الأولى أعمامك وأخوالك المباشرين هم الذين يرثون، البعيدين يعني أعمام الأب أو الأم أو أخوال الأب أو الأم لا يرثون، هذا اللي يريد يقوله. فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم، كان الميراث لعم الميت يعني العم المباشر للميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه. واضح المسألة؟ ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد، قلنا أن الأعمام تارة يكون عم أبوك وتارة يكون عم جدك، بعد عمك أو عم أبوك أو عم جدك، عمك المباشر غير موجود، لكن عندك عم أبوك وعم جدك، هنا عم الأب هو الذي يرث، عم الجد لا يرث. خب لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله. وضحت المسألة؟ خب مسألة 1776 هذه تكملة للمسألة السابقة. الآن نسأل، عمي المباشر غير موجود، أنا توفيت اليوم دفنتوني وجيتم من دفني، خب عمي المباشر غير موجود، موجودين أبناء عمي وموجود عم أبوي أو عم أمي، توجهتم للمسألة، هل الذي يرثهم أبناء عمي المباشرين أو عم أبوي أو عم أمي؟ يعني العم غير المباشر يرث أو أبناء العم المباشر؟
لا،
العم المباشر. التفتنا الآن المسألة، الميت توفي وله هذا الميت، هذا عم أمه، خلنا نقول عم أمه أو عم أبي ماكو فرق، أو خال أمه أو خال أبي أيضا الكلام هو الكلام، ويوجد أبناء عم الميت، أبناء عم الميت المباشرين، ها هنا تصل النوبة لأن أبناء العم يقومون مقام أبيهم، مو كذي؟ فنعتبر أن عم الميت المباشر هو الموجود، فأبناء عم الميت يقومون مقام أبيهم، ولا تصل النوبة إلى عم أمه أو عم أبيه أو خال أمه أو خال أبيه، فهؤلاء يعتبرون من الأقارب، من الأعمام القريبين، أبناء العم كالأعمام القريبين. يقول أولاد العم والخال، يعني العم المباشر والخال المباشر، أولاد العم المباشر والخال المباشر مقدمون على عم أبي الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها، وكذلك من نزلوا من الأولاد. لو ما كان أبناء العم، لو كان العم متوفي وأولاده موجودين، خذ هذا الكلام الذي مر. خذ لو كان أحفاد العم موجودين، أحفاد العم أيضا مقدمون على الأعمام البعيدين، أحفاد العم أيضا الكلام هو الكلام، واضح بعد الكيفية، ما لا تحتاج إلى بيان. يقول وكذلك من نزلوا من الأولاد، يعني أولاد العم أو الخال، وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوان. وضحنا إحنا الدرجة الثانية والدرجة الثالثة شلون. الدرجة الأولى من الأعمام والأخوال هم أعمام الميت المباشرين وأخواله المباشرين، الدرجة الثانية هم أخوال أبويه وأعمام أبويه، يعني أعمام الأب وأخوال الأب، أعمام الأم وأخوال الأم، هؤلاء يقال لهم الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال. عندنا الدرجة الثالثة وهم أعمام الجد وأخوال الجد، هؤلاء يقال لهم الدرجة الثالثة من الأعمام والأخوال. فنأتي إلى الدرجة الأولى، إن كانوا موجودين فبها ونعمة، إذا لم يكونوا موجودين ننظر هل يوجد أحد من أولادهم أو أحفادهم، إذا لم يوجدوا لا الأعمام المباشرين ولا أولادهم ولا أحفادهم، تصل النوبة في هذه الحالة إلى المرتبة الثانية من الأعمام، وهم أعمام الأب وأعمام الأم. واضح الكيفية؟
إحنا الحين أولاد العم والخالة ما نكمل المسألة.
لا حتى لا، عم والخال شيخ هو يضرب لك، يعطيك مثال للعم، لا فرق يا شيخ. يقول وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال. خب مثلا 1777، إذا اجتمع عم لأب، عفوا، إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، الكلام مو عن الدرجة الأولى، عن الدرجة الثانية في الأعمام والأخوال. الكثير الدرجة الأولى هم أعمام الميت لأبيه، عفوا، أعمام الميت المباشرين وأخواله المباشرين. الدرجة الثانية هم أعمام أبيه وأعمام أمه، أخوال أبيه وأخوال أمه. خب هنا نتكلم عن الدرجة الثانية في الأعمام والأخوال. يقول إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، يعني أبو الميت عندها أعمام وأخوال، أم الميت عندها أخوال وأعمام، ماذا نفعل؟ يقول كان للمتقرب بالأم الثلث أن يتقرب إلى الميت بأمه، يعني أعمامها وأخوالها. كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. خب وللمتقرب بالأم، عفوا، وللمتقرب بالأب الثلثان، يقسم بينهم على رأي المشهور بالتفاضل وعلى رأي سيد الخوئي بالسوية. واضح المسألة؟ يقول بعبارة أخرى، كأننا أعطينا للأم أبو الميت وأم الميت لو كانا بأنفسهما موجودين، كم أبو الميت يأخذ؟ ثلثين، وأم الميت تأخذ ثلث، أبو الميت يأخذ ثلثين وأمه تأخذ الثلث، ما تقدم في كتاب في الإرث المرتبة الأولى. هنا الكلام هو الكلام، أعطينا لأعمام الأم وأخوالها الثلث ولأعمام الأب وأخواله الثلثين، ماكو شيء جديد. ما التفتون للمسألة؟ الأم لها الثلث والأب له الثلثين، أعطينا للأب الثلثين ثم قسمناها على أعمامه وأخواله، أعطينا للأم الثلث ثم قسمناها على أخوالها وأعمامها. قال كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، وللمتقرب بالأب الثلثان. كيف نقسم الثلثين بين المتقربين بالأب؟ يقول والمشهور أن ثلثاهما، خب ها الآن بالنسبة إلى المتقرب بالأب يوجد كلام، بالنسبة إلى المتقرب بالأب يوجد كلام، السير الخوئي يقول يقسم بينهم بالسوية، المشهور ذهبوا إلى قول، نحتاج إلى السبورة شوي، حسي شوي صوتي، شوفوا هذه هي الفريضة، مرتفتين؟ نعطي ثلث الفريضة لمن؟ للمتقربين بالأم من الأعمام والأخوال، أخوال الأم وأعمامها مو؟ خب هذا أعطيناهم الثلث. وعندنا الثلثين، هاي الثلثين ماذا نفعل بها؟ للمتقاربين بالعدل، صحيح؟ كيف نقسمها بينهم؟ السيد الخوي يقول بالسوية، المشهور يقولون قول آخر. حتى الآن المشهور يقولون هذين الثلثين، هاي الثلثين نقسمها ثلاثة أقسام، نفس الثلثين هذه نقسمها ثلاثة أقسام، قسم منها نعطيه، شوف هاي ثلاثة أقسام، هاي قسمين وهذا قسم. أخرى المسألة
والثلثان المشهور أن ثلثهما لخالي أبي وخالد،
أن المشهور أن ثلثهما ثلثهما، هذا الثلث مو هي قسمناها إلى ثلاثة أقسام، هاي ثلثين من الثلثين، توجهين يعني ثلثي الثلثين، يعني هاي الثلثين قسمناها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها أعطيناه إلى من؟ إلى خال الأب وخال الأم. خال الأب وخالته، الخال من الأب يعني، والثلثين الباقيين بالضبط، والثلثين لعم الأب وعمته، عم الأب، عرفتون؟ يعني الفريضة جيد، الفريضة قسمت أول شيء قسمت مرتين، المرة الأولى أخرجنا منها ثلث وأعطيناه إلى أخوال الأب، عفوا إلى أخوال الأم وأعمامها، وهو هذا الثلث أعطيناه إلى أعمام الأم وأخوالها، يقسم بينهم بالسوية. خب الثلثين الباقيين هذا الذي وقع الخلاف فيها في كيفية تقسيمها، السيد الخوي يقول كلها تقسم على أعمام الأب وأخواله بالسوية. المشهور قالوا لا، قالوا هذين الثلثين تقسم بكيفية خاصة أيضا، هاي الثلثين نفسها نقسمها مرة ثانية أيضا، نخرج ثلث الثلثين، ثلث الثلثين يعني لو كان 900، خلنا نقول المبلغ كله 900 جيد، لو كان المبلغ بأكمله 900 يكون للمتقرب بالأم كم؟ 300. كم ستبقى للمتقرب بالأب؟ 600 مو؟ خب 600، هذه 600 نقسمها ثلاثة أقسام، قسم منها نعطيه لخال الأب وخالته، يكون كم لهم من 600؟ 200، نعطيهم 200، هؤلاء نعطيهم كم؟ أعمام الأب وعماته نعطيهم 400. شوفوا هنا 300 وهنا 200 وهنا 400، إذا كانت الفريضة 900 دينار مثلا، وضحت الكيفية الآن؟ هذا المتقرب بالأم، بالأم ها بالنسبة إلى هذا يقسم بالسوية، هذا بالتفاضل على رأي المشهور. خلنا نشوف الآن العبارة، يقول والمشهور أن ثلثهما يعني ثلث الثلثين لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية، وهي هي المئتين التي أخرجناها من 600. التفتون للمسألة؟ الفريضة كلها 900، أخرجنا منها 300 وأعطيناها لأخوال وأعمام أم الميت للمتقربين بالأم، بقيت 600 للمتقرب بالأب. هذه 600 كيف نقسمها؟ يقول نعطي ثلث هذه 600 لمن؟ لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية، والباقي وهي ثلثاء الثلثين يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت الكيفية؟ ولا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية، المتقربين بالأبوين عفوا المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية. إذا خالف المشهور السيد الخوئي، السيد الخوئي رجع على المشهور هنا، يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعام، يعني 600 بأكملها تقسم بالسوية بين الأعمام، أعمام الأب وأخوال الأب. وضحت الكيفية؟ 600 يعني 300 للمتقاربين بالاب بالام و 600 للمتقاربين بالاب، ثلث للمتقاربين بالام وثلثين للمتقاربين بالاب على راي سيد الخوي، ويقسم المال بينهم بالسويه بلا فرقين، يقسمون المال بينهم بالسويه من دون فرق بين الخال والعام. خب مساله 1778، اذا دخل الزوج او الزوجه على الاعمام والاخوان في كل مرتبه نتكلم عن الزوج والزوجة دائما، لأن الزوج والزوجة لا يمنع عن المرتبة الأولى والثانية والثالثة. خب إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى. ليش نصيبه الأعلى؟ لأنه لا يوجد ولد بعد، إنما وصلت النوبة. الزوجة لها نصيب أعلى ونصيب أدنى، النصيب الأعلى وهو الربع إذا لم يكن هناك أولاد، النصيب الأدنى وهو الثمن إذا كان هناك أولاد. ليش قال هنا النصيب الأعلى؟ لأنه بمجرد تحولها إلى الأعمام والأخوان معناها لا يوجد شنه؟
أولاد.
خب كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، وللأخوال الثلث، وللأعمام الباقي، وللأعمام الباقي. وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم بعد، تقدم بعد ما يحتاج نعيد. خب مسألة 1779، إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط، توفي الميت وله زوج أو زوجة وله أخوال، خب وكانوا متعددين، كان الأخوال متعددين، أخذ نصيبه الأعلى، أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، يعني النصف والربع، النصف بالنسبة إلى الزوج والربع بالنسبة إلى الزوجة، والباقي ما زاد عن النصف أو الربع يقسم بينهم، يعني بين الأخوال على ما تقدم. هناك في المسألة السابقة على أعمام وأخوال، في هذه المسألة دخل فقط على أخوال أو فقط على أعمام؟ بلى فليكن، ما أكثر استكرار في الإرث شيخنا، القواعد الأساسية في الإرث كم قاعدة، الباقي كله تكرار. أنا الآن لين تريد أطلع لك مسائل بأكملها مكررة بنفس اللفظ تقريبا، ما أكثرها، شو المشكلة يعني؟ خب والباقي يقسم بينهم على ما تقدم. وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين، الزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها والباقي للأعمام والعمات. وضحت المسألة؟ خب ما الفرق بين هذه المسألة اللي هي مسألة 1779 والمسألة التي قبلها؟ قلنا الفرق أنه في هذه المسألة أخوال فقط مع زوج، أو أعمام فقط مع زوج، أما في المسألة السابقة أعمام وأخوال مع الزوج. لاحظتوا الفرق؟ هناك أعمام وأخوال مع زوج، هنا أعمام فقط مع زوج أو أخوال فقط مع زوج.
الباقي على الأعمام،
الباقي للأعمام فقط. نعم. خب مسألة 1780، إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، يرجى التركيز، هاي المسألة من أبسط المسائل، لكن إذا ما تتوجهون شوي بتغفلون. التفتوا، إذا اجتمع للوارث سببان للميراث، قاعدة خلنا نشوف، هم هو خال هم هو عم، أو خلنا نقول جد من طرف الأب وجد من طرف الأم، يصير له ما يصير؟
يصير.
الرجل يأخذ ابنة عمه فيكون ابنهما، فيكون الجد جد للابن من جهة الأب ومن جهة الأم، يصير له ما يصير؟ حب هنا الجد يأخذ نصيب الجد من جهة الأب ونصيب الجد من جهة الأم، يرث من الجهتين، مرة نحسبه كذي ومرة نحسبه كذي، مرة نعطيه من هاي الجهة ومرة نعطيه من هذه الجهة. وضحت الكيفية؟ خب في الخال والخالة أيضا يتصور كما سنمثل الآن، بالنسبة للجد كان مثال واضح، بالنسبة للخال والعم أيضا يتصور. يقول إذا اجتمع لوارث سببان، يعني شخص هم هو خالق هم هو عمك مثلا، يقول إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا. عندنا صورتين، صورة عندنا حالتين، عندنا سببين مو دار احد السببين يمنع الاخر، يعني السبب الاول في المرتبه الاولى، السبب الثاني في المرتبه الثانيه، او السبب الاول في المرتبه الثانيه، السبب الثاني في المرتبه الثالثه. مو سببين، الاول في المرتبه الثانيه، الثاني في المرتبه الثالثه. هو بالمرتبه الثانيه يرث، الثالثه لا يرث، فيرث بكونه من المرتبه الثانيه. مرة التفتون الان، يعني الان بالتوضيح ان شاء الله بالمثال يتضح الامر جيدا. سواء اتحل في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعدد، هنا اتحل في النوع جد هو من طرف الاب وهو من طرف الام، واضح بعد يرث من بلحاظ كونه جدا للاب وبلحاظ كونه جدا للام، فيعطى نصيبين، يعطى نصيبين، نصيب الجد من الاب ونصيب الجد من الام، وماكو مشكله، خليه ياخذ نصيبين، واذا يقدر ياخذ نصيب ثلاثه هم ياخذ نصيب ثلاثه، شو المشكله؟ ما عندنا مشكلة احنا، عرفتون؟ خب، سواء اتحد ام اتحد السببين، يعني في النوع هنا جد وجد لا فرق، ام تعدد كما اذا تزوج اخو الشخص لابيه باخته لامه. انا هذه شايف انها في احد الاقارب هكذا، اخوه لابيه تزوج باخته لامه، يقول اخوي تزوج اختي، يصير؟ يصير؟ يصير، ماكو مشكلة، يصير يصير يا شيخ حسين. أخوك الآن عندك خيت من الأب، أختك من أبوك فقط، خلنا نسميها هند، وعندك أخو من أمك فقط، خلنا نسميه عمر. عمر يصير لهن شيء؟ أسألك، هل هي أخته؟ خت أخوه، ما عندنا آية تقول لا تتزوج خت أخوك، عندنا آية تقول لا تتزوج خت أخوك، مو أختك هذه، مكروه، ما هو مكروه، شي ثاني احنا نتكلم يجوز وما يجوز. أنا ما أتذكر الآن الكراهة، ربما موجودة الكراهة الآن ما أتذكرها، في أنا ما أتذكر الآن، ما تحضرني الآن، أقول إذا كانت إذا كانت كراهة موجودة كراهة خب لا توجد حرمة اصلا. انا عندي ولد خاله من هذا القبيل، يعني اخوه ماخذ اخته، شو المشكله؟ يعني ما في اي مشكله. خب، فاذا انجب هذا الاخ والاخت، الحين عامر تزوج بهند، اختك تزوجت اخوك، اختك من جهه واخوك من جهه، تزوجا ببعضهما البعض، مقتنع منها وما مقتنع. خب، اذا انجب ولدا فأنت ترث هنا، هنا الآن وضحت الصورة الآن. خب، هنا أنت عم له وخال له، خاله لأن أنت أخو أمه، وعمه لأن أنت أخو أبوه، وضحت الكيفية؟ يقول فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال، وضحت الكيفية. خب، وولد الشخص، ولدك أنت أيضا بالنسبة إليه ولد خاله ولد عمه، ولدك بالنسبة إلى ذاك الولد ولد عمه ولد خاله، مو كذي؟ وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم. صحيح لو مو صحيح؟ اتضحت الصورة شيخ عون؟ أو نقوم على السبورة؟ واضحة أكيد؟ هذا شيخ حسين، هذه أختي وهذا أخوه، تزوجا ببعضهما، أخته من الأب وأخوه من الأم، أو بالعكس ما يضر، المهم تزوجا ببعضهما. الآن أنجبا هذا الولد، خلنا نسميه شنو؟ خلنا نسميه هذا الولد عامر. شيخ حسين هم عنده ولد. خب، هذا الولد ويش يصير لشيخ حسين؟ ولد خاله ولد عمه، ولد خاله ولد عمه، التفت جاي، وشيخ حسين يصير عم وخال في نفس الوقت. وضحت الآن؟ لأنه أخو أمه وأخو أبوه، فيكون عمه وخاله، وابن الشيخ حسين يصير عمه ولد عمه ولد خاله. تتصورها بس قليل، ترسمها نشوفها واضحة جدا. أنا شوي ما برسمها لأن الوقت يضيق. يقول وولد خال لأم، فهنا يرث من الطرفين، ماكو مشكلة، يرث من الطرفين، هم شيخ حسين هم يرث من الطرفين، نفس شيخ حسين لو توفي هذا الطفل شيخ حسين يرثه من الطرفين لأنه عم له وخال له في نفس الوقت، مرة يرث بما هو عم ومرة يرث بما هو خال. وابن الشيخ حسين أيضا يرث بما هو ابن عم وبما هو ابن خال، ما في مشكلة. خب نقطة، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين. حتى هو ضارب عبارة شوية، لو مغير العبارة صايغنها أنا بصيغها بصياغة أحسن وصير التوضيح أفضل. نفس المثال بالضبط لكن بتوضيح أفضل بصياغة أفضل. شخص هسه الآن عندك أخ، أنت توفي هذا الأخ ذاك البعيد وكان عنده ولد، خلنا نسمي الولد شنو، عمرو يصير ولد أخوك مو كذي. أنت تزوجت بامرأة أخيك، أنت الآن تزوجت بمرت أخوك، فأنجبتما ولدا سميتماه بكر. الآن بكر وعمرو، عمرو أخو بكر يصير من الأم، وابن عمه في نفس الوقت يرث بأي شيء، هل لأنه أخ أو لأنه ابن عم؟ التفتنا الآن، عمرو ابن أخيك وبكر ابنك. خب الآن لو توفي أحدهما، هذا عمرو حطها الصوب وهذا باكر، توفي أحدهما، خب هل هذا يرث من هذا لكونه أخا له أو لكونه ابن عم؟ واضح أن الأخ في المرتبة الثانية والعم في المرتبة الثالثة، فالأخوة تمنع من ابن العم. ما وضح الشيخ حسين؟ نوضح، هذا ولد أخوك، توفى أخوك وكان عنده ولد اسمه عمرو، هذا عمرو حطيناه مني لا تغسل عني. انت تزوجت مرت اخوك، هذه مرت اخوك تزوجتها انت مو كذي، انجبتما من؟ انجبتما بكر، هذا بكر ولدك، انت توفيت وزوجتك توفت وكلهم توفوا، الان باقي عمرو باكر. الحين عندنا عمرو باكر ولد اخوك وولدك يعني. اذا توفي احدهما الاخر يكون له ماذا؟ هم اخوه هم ولد عمه مو كذي، أخوه لأنهم من نفس الأم، وولد عمه لأنهما من أبوين أخوين أبوتهم أخوة، أليس كذلك؟ خب هنا نقول يرث بأي سبب؟ يرث بالأخوة لا بالأمومة، لأن العمومة في المرتبة الثالثة والأخوة في المرتبة الثانية في مراتب الإرث. يقول وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان، هذا نفس المثال دقيقا الذي ضربته لكن الصياغة ما لي أفضل من هذه الصياغة، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، يعني هم أخو هم ولد عمه وهم أخوه من جهة الأم، هو طولها شوي السيد الأخوي. الزوجة الثانية ليس لها دخالة يا شيخ، لأن الولد الثاني ليس له معنى هنا، ليس له دخالة في المثال، أنا حذفت لأنه ليس له دخالة. أنا أقدر أفترض أن شيخ حسين هم عنده زوجة ثانية وعندها ولد، بس هذا الولد ما لنا نشغل فيه إحنا. ما أدري حسن عن صار تطوير في المثال أكثر من الحاجة، يعني المثال المفروض يجي على قياس المسألة، هو صار إطالة في المثال. فالمثال الذي ضربته نفس المثال بس بحذف بعض الزيادات. خب فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني، شوفوا هاي اثنين هم أولاد هذه المرأة مو كذي، هاي الولدين مو أولاد هذه المرأة. خب هذا الولد من زوجها الأول وهذا من زوجها الثاني، هذا أخو هذا لأنهما إخوة من الأم، وابن عمه لأنهما من أبوين إخوة، واضح بعد، وابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم أيضا، فيرث بالأخوة لا بالعمومة، لأن الأخوة من المرتبة الثانية والعمومة من المرتبة الثالثة، فالعمومة لا تصل النوبة إليها، لا تصل النوبة إلى العمومة. هذا تمام الكلام في إرث المراتب الثلاث. في الدرس القادم إن شاء الله يأتي الكلام في الميراث بالسبب، والحمد لله رب العالمين. الله